أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم عليكم السلام، قال الشيخ الأعظم قدس سره بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب. النتيجة التي استطاع الشيخ الأعظم قدس سره أن يخرج بها أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل المصالح المهمة مما لا مانع منه، بل قد يكون أحيانا ضروريا، بل قد يكون تأخير البيان ضروريا، والبيان قد يكون على خلاف الحكمة، والبيان قد يكون على خلاف الحكمة. إلا أن هذه النتيجة قد ابتليت بإشكال، قررنا الإشكال في الدرس الماضي، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لازمه سد باب التمسك بالعمومات والمطلقات وجميع الظواهر، فلا يتسنى لنا إجراء أصالة الظهور. ولكن بقي شيء يتعلق بهذا الإشكال أشار إليه المستشكل بقوله بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب. ولبيان هذه الفقرة ينبغي ذكر مطلب مقدمة، أن الخطابات الشرعية على صنفين. الصنف الأول الخطابات الواردة في السنة المباركة وروايات المعصومين عليهم السلام. الصنف الآخر الخطابات الواردة في الكتاب العزيز. بالنسبة للصنف الأول، أعني الخطابات الواردة في السنة المباركة، الإجماع قائم على أنها من قبيل الخطابات الشفاهية، وأنها مختصة بالمخاطبين الحاضرين. راوي يأتي يسأل الإمام، والإمام يجيبه، فمورد الخطاب الوارد من المعصوم هو هذا المخاطب الحاضر. فلا تشمل تلكم الخطابات الغائبين فضلا عن المعدومين، وشمول الخطابات للغائبين والمعدومين إنما يكون بطرق أو بطريق آخر، إما من قبيل قاعدة الاشتراك في الأحكام أو من قبيل الإجماع المدعى أو من قبيل ضرورة الدين، وإلا نحن ونفس الخطاب الوارد في السنة المباركة مختص بالمخاطبين الحاضرين. إنما الخلاف والنزاع في شمول الخطاب وعدمه للغائبين والمعدومين، إنما هو في الخطابات الواردة في القرآن المجيد. خلاف الأصوليين إنما هو حول الخطابات القرآنية، وفي ذلك قولان مسلكان، وتفصيل البحث موكول إلى محله.
السؤال
يحسس الوالد يعني في سؤال من جانب السائل ولا جواب عام،
هذا الاحتمال
هم
موجود كما يكون الاحتمال في القرآن.
إيه، فالوارد كأنه المورد ما يخصص الوارد، بلى. يبقى احنا نجي ناخذ بجواب الامام. احيانا تبدا تقولون جواب الامام عام، ولكن يبقى شنو؟ يبقى انه هذا من قبيل الخطاب الشفاهي اللي هو مختص بمن بعصر الخطاب. بلى، عصر الخطاب هذا الكلام موجود، اما اللي لا، مو هذا إجماع قائم، وهي كفشي فني هذا، وإلا هو بالنتيجة النهائية احنا الغائبين عن الخطاب والمعدومين، فضل عن المعدومين احنا درسناهم، غاية الأمر مو بنفس الخطاب، وإنما شنو؟ وإنما بقاعدة الاشتراك، بإجماع، بضرورة الدين، عموم الجواب، يعني بدوال أخر، بدوال أخر، وإنما صار تسالم على أن الخطابات اللي هي واردة في السنة خطابات شفاهية. فهذا فالكلام هو خلينا نقول شنو، فني من حيث المحصلة النهائية، مثل ما زرار عمل بهاي الرواية، أنا وأنت أيضا عملنا بهذه تلك الرواية، غاية الأمر احتاجنا فد آلية، هو ما احتاج الآلية هاي. الخلاف والنزاع هذا البحث اللي درسته في مباحث الجزء الأول من الأصول، قضية الخطابات، خطابات ماذا؟ خطابات القرآنية، هاي اللي بيها النزاع، أنه بالمشافهين أو لا، عام مثل ما الاختصاص بالمخاطبين يشمل تشمل حتى الغائبين عن مجلس الخطاب، حتى الغائبين والمعدومين. الخلاف إنما هو في الخطابات القرآنية، وفي ذلك مسلكان، تفصيل البحث موكول إلى محله. بعد التوجه لهذه المقدمة أفاد المستشكل، ممكن بقي شيء، أفاد المستشكل أن إشكالنا مبتن على مبنى جعل الخطابات القرآنية مختصة بالمشافهين. يعني يقول أنا إشكالي وين يرد؟ كن أنا أبتني هذا المبنى، كن أمشي على هذا المسلك، المبنى اللي يقول أن الخطابات القرآنية ماذا؟ مختصة بمن؟ بالمخاطبين المشافهين. أو على أساس لو هذا المبنى، أو على أساس أن الخطاب العام
وارد في السنة المباركة، مما يكون الخطاب شفاهيا حتما.
مغنى مجمع عليه، أو على أساس أن الخطاب العام وارد في السنة المباركة، مما يكون الخطاب شفاهيا حتما. فعلى هذا المبنى يرد إشكالنا، فأفاد المستشكل بأن المخاطبين المشافهين لا يحق لهم التمسك بهذه العمومات لاحتمال أن لها مخصصا لم يبين فعلا لأجل مصالح ونكات في البين. وتأخير البيان على حد تعبيركم مما لا مانع منه. وإذا لم يتسنى للمخاطبين المشافهين التمسك، فنحن أيضا إذا وضعنا أنفسنا مكانهم من طريق الاشتراك في الأحكام نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه نحن أيضا لا يحق لنا التمسك بهذه العمومات. فالنتيجة أن ما أفدتموه من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنه لا مانع منه مستلزم وموجب لسد باب التمسك بالظواهر، وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد. هذا هو إشكال المستشكل، وبين بأن إشكاله مبني على هذا المبنى، لذا قال قدس سره: فإن قلت اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بأصالة العموم، يعني بأصالة عدم التخصيص في العمومات، ولكن المستشكل ركز على هذا، قال هذا الإشكال وين يبني؟ مبتني على ماذا؟ مو مطلقة. قال لا، بناء لو على اختصاص الخطاب القرآني بالمشافهين أو لا، أو أفرض الخطاب العام وين جاي؟ في غير الكتاب، يعني وين وارد؟ في السنة المباركة، مما يكون الخطاب شنو؟ شفاهيا حتما. أو فرض الخطاب في غير الكتاب، يعني نفرض الخطاب العام وين وارد؟ في السنة المباركة، حتى يكون الخطاب شنو؟ شفاهيا حتما. فعلى هذا المبنى الإشكال يرد، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع إرادة العموم، ليش؟ لأن المفروض حينئذ، لاحظوا هنا شلون نفسر حينئذ، حين اختصاص الخطاب بالمشافهين، حينئذ بنينا على هذا المبنى اختصاص الخطاب بالمشافهين، المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب لمصلحة مهمة. فإذا ما أفاده المستشكل، يقول ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة
مما لا مانع منه مستلزم لسد باب التمسك بحجية التمسك بالظواهر، وهذا اللازم مما لا يلتزم به. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بقوله قلته، وحاصله أن حديث التمسك بالعمومات والظواهر وإجراء أصالة الظهور إن كان دائرا مدار جواز وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالإشكال في محله وتام، وما أفاده المستشكل تام. هذا ذا شنو؟ تمسك بالعمومات والظواهر وإجراء أصالة الظهور يدور مدار منه جواز التأخير وعدم الجواز. يعني إذا قلنا جواز التأخير ما راح يصير شنو؟ ما راح يعني لا يجوز التمسك، راح يلزم شنو؟ عدم جواز التمسك. إذا قلنا عدم جواز التأخير فيجوز شنو؟ التمسك بالعمومات. هذا حديث التمسك بالعمومات والظواهر وإجراء أصالة الظهور إذا كان دائر مدار جواز وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فالإشكال تام في محله، والأمر كما أفاده المستشكل، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن أصالة الظهور تستند على أصلين آخرين، ومستند أصالة الظهور أصلان آخران. الأصل الأول عبارة عن أن أي متكلم إذا كان في مقام التكلم والتخاطب وفي مقام الإفادة والاستفادة فطريقة العقلاء مستقرة على أن هذا المتكلم جاد في كلامه وقاصد له، ويجرون أصالة القصد وأصالة الجد، ولا يعتنون باحتمال الغلط واللغو والهزل والمزاح وما شاكل ذلك. الأصل الآخر قلنا مستندة إلى أصلين، هذا الأصل الأول. الأصل الآخر عبارة عن حكم العقل بقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه من دون نسب قرينة، فالعقل يقبح خطابا له ظاهر، وأراد المتكلم خلاف ظاهره من دون أن ينصب قرينة. العقل يقبح هكذا خطابا، وبعد انضمام هذين الأصلين نخرج بهذه النتيجة، نقطتين شارحه، أن أي متكلم إذا صدر منه كلام له ظاهر ولم ينصب قرينة على خلاف ظاهر كلامه فعلا. وما دام لم ينكشف الخلاف ولم ينصب قرينة على خلاف ظاهر كلامه فعلا وما دام لم ينكشف الخلاف فنحن مأمورون بمتابعة والأخذ بهذا الظاهر، ونقول بضرس قاطع بأن هذا الظاهر هو المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم. وعندها ففي المستقبل إن بقي الحال على حاله الأول من دو ولم ينصب قرينة على خلاف الظاهر الأول، عندها نقطع بأن المراد الواقعي هو نفس المراد الاستعمالي، تطابق بين المراد الواقعي والمراد الاستعمالي فارزة. وأما لو نصب قرينتان بعد ذلك بعد شهر بعد سنة، وأما لو نصب قرينة بعد ذلك انكشف أن المتكلم من الأول كان مخالفا للظاهر، هو من الأول كان مخالفا للظاهر ولكن استنادا إلى نكتة ومصلحة مهمة أرجأ البيان وعول على الظاهر. وبالجملة فلا بد من متابعة هذه القاعدة وإجراء أصالة الظهور. هاي النتيجة اللي حصلناها، هاي النتيجة اللي هي على مستوى قاعدة، النتيجة هي على مستوى قاعدة بعد، أن أي متكلم يصدر منه كلام يصدر منه خطاب إلى ظاهر وما ينصب فعلا ما ينصب قرينة على خلاف ظاهره، فإحنا مأمورين بمن؟ مأمورين بأن ماذا؟ بأن نتابع هذا الظاهر، بأن نأخذ بظاهر كلامه، نرتب الآثار، ونقول بضرس قاطع بأن هذا الظاهر هو المراد الاستعمالي والجدي للمتكلم. عود بعد ذلك بالمستقبل نشوف إذا بقى كلامه على حاله، خطابه بقى على حاله الأول، راح نقطع بمن؟ بأن المراد الواقعي هو هم نفس هذا المراد الاستعمالي، يصير تطابق. إذا جاب قرينة نصب قرينة على خلاف ظاهر الأول ينكشف عندنا أن المتكلم من البداية هو كان مخالف لهذا الظاهر، بشر اللي خلاه يسكت ويرجع البيان أنه أكو مصالح مهمة في عدم البيان، أكو مصالح مهمة في تأخير البيان، فهل اللي خلاه أن يسكت ويأخر البيان ويعتمد على الظاهر وخلانا إحنا نعمل بمن؟ نعمل بالظاهر. وبالجملة فلا بد من متابعة هذه القاعدة وإجراء أصالة الظهور. وأما جواز تأخير البيان لمصلحتين، زين هذا الاحتمال جوازها بما احتمالية، هاي احتمال عدي لو ما عدي عدي أي عام أخلي إيدي أقول لا احتمال أنه البيان مأخر المولى لمصلحة، شلون؟ وأما احتمال تأخير البيان لمصلحة فهو على خلاف الأصل. يا أصل أصحة الظهور، فهو على خلاف الأصل كالتورية لا يعتني، شلون التورية فد علاج وقتي، علاج وقتي. خلاف الأصل ومو خلاف الأصل، خلاف الأصل. كالتورية، لا يعتني العقلاء بهذا الاحتمال كعدم اعتنائهم باحتمال السهو والنسيان والغلط. أي متكلم يحكي ونقول لا أكو احتمال أنه هذا مو هذا ما معصوم، لا احتمال أنه نسى ما ناخذ بكلامه، لا احتمال أنه من كتب الفتوى سهى. هاي شنو؟ كل الأبواب تنسد بوجهنا والخربطة صعدنا بعد لا حد ولا حدود لها. أي واحد يحكي نقول لا مو هذا احتمال مسوي تورية. شلون تعتمد على خلاف الأصل؟ شو ذاك الأصل ضرب تعرض الجدار يطينا في البيانية عامة رأس نقول لا مو أكو احتمال أنه ما أخر البيان لمصلحة. ما يصير هذا خلاف الأصل، هاي كالتورية، لا يعتني العقلاء بهذا الاحتمال كعدم اعتنائهم باحتمال السهو الغلط النسيان. وإلا لم يجوز لنا أيضا التمسك بالعمومات، وإلا لم يجوز لنا أيضا التمسك بالعمومات. ليش؟ لاحتمال وجود مخصص يبينه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهل اللازم هذا مما يمكن الالتزام به؟ فالنتيجة أن ما أفيد في الإشكال مما لا يرجع إلى معنى محصل. وعليه فالنتيجة في نهاية المطاف عند الشيخ الأعظم قدس سره أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان لمصلحة مهمة مما لا مانع منه بل ربما يكون ضروريا، وعندها فالتخصيص أولى من النسخ. اللي مو راح يختم المسألة الأولى، هذا كلامنا كله كان حول المسألة الأولى، دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، ويشرع بمسألة جديدة. قال قدس سره: قلت المستند في إثبات أصالة الحقيقة. هنا مرة يعبرون أصالة الحقيقة، مرة يعبرون أصالة الظهور. هذا نظر في البحث تعرضنا نحن في شرح الأصول، في شرح أصول المظفر رحمه الله، أنه أكو بحث بين الأعلام ذني أصالة الحقيقة وأصالة الظهور وأصالة عدم القرينة وأصالة فلان أصالة كذا، ذني كلهن يرجعن إلى أصل واحد، لولا كل وحدة هي أصل مستقل بحياله. بينت هناك أنه لا، إنما هي ترجع إلى أصل واحد. هذا الأصل الواحد صاحب الكفاية الشيخ المظفر يعبرون عنه أصالة الظهور. الشيخ الأعظم هذا الأصل اللي كل الأصول ترجع إلى أصالة عدم القرينة. لذلك شوف تعبير رحمه الله، يقول المستند في إثبات أصالة الحقيقة ببركة بمن؟ بأصالة عدم القرينة. معد البركة كل البركة بأصالة عدم القرينة. وهو عند الأصول اللفظية ذني أصالة الحقيقة وأصالة الظهور وأصالة كذا ذني كلهن رجعا مصبهن أصل واحد أصالة عدم القرينة. يقول المستند، خبر المستند شنو؟ قبح. المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرد وإرادة منه وإرادة خلافه. هذا قبيح، هذا العقل يقبحه. زين، هذا الأصل انضم المن بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو اللي صار بالتقرير اللي بيناه بالتقرير مع المتن تقديم وتأخير. أنا قدمت هذا الأصل مع طريقة التخاطب الأصل الأول، ثم الأصل الثاني حكم العقل بقبح الخطاب. بل بضميمة أن الأصل الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معنى الحقيقي أو معنى المجازي، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة المجاز أو إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا. فعلا يعني الآن ما لم ينكشف الخلاف، زين، وحينئذ بعدين بالمستقبل، فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر كان هذا كاشفا عن منه، عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل من الأول. بس ليش خالفه؟ خالفه لنقطة لمصلحة، زين. وأما إذا لم نطلع على المخصص، وأما إذا لم نطلع عليه أي على التخصيص المتأخر كما هو مفروض البحث، كما هو مفروض البحث، زين، قال وأما إذا لم نطلع عليه ونفيناه بالأصل، أصات منه عدم القرينة عند الشيخ الأعظم، أو أصات الظهور عند الشيخ الآخون صاحب الكفاية، ونفيناه بالأصل، فاللازم الحكم بمن بإرادة الظاهر. بعض النسخ ماكو تفهيم، خل نقرأ التفهيم أما يضر. فاللازم الحكم بمن بإرادة تفهيم الظاهر فعلا. من تفهيم الظاهر؟ من المخاطبين، زين. فيشترك الغائبون، فيشترك الغائبون معهم. إحنا اللي غائبين اللي معدومين عن مجلس التخاطب بقانون الاشتراك في الأحكام، شو نقول؟ هم نقول إحنا هم حالنا حال ذولاك، هم ما يحق إنا أن نتمسك. هنا أنا الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول إحنا أيضا بهذا القانون اشتراك الغائبين مع الحاضرين في مجلس الخطاب، مثل ما ذولاك يتمسكون بأصوات الظهور إحنا هم نتمسك بأصوات الظهور، إحنا هم نتمسك بأصوات عدم القرينة، فحالنا حالهم. ذولاك مأمورون بأن يتمسكوا بمن بالظاهر، إحنا هم نتمسك بالظاهر. إجانا خطاب قرين التخصيص نأخذ بالمخصص، ما إجانا يبقى الكلام على حاله. فإذا ما أفاده المستشكل من أنه تأخير البيان يستوجب سد باب التمسك، لا، هذا لا يرجع إلى معنى المحصلين. هذا تمام الكلام وين في المسألة الأولى، دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، والنتيجة النهائية اللي وصل إليها الشيخ الأعظم أن التخصيص أولى، أن التخصيص أولى من النسخ، لأنه الاحتمال الأول بطل اللي هو النسخ، الاحتمال الثاني اللي هو صح تخصيص ولكن شنو هم كان مبتلى بإشكالات ثلاثة، الاحتمال الأوجه هو الاحتمال الثالث، أن نحمل هذه المخصصات المتأخرة عليه من على التخصيص مع الالتزام بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة مهمة. هذا كله في المسألة الأولى. ومنها أي ومنها لا بس أنه حتى من باب أن نستذكر نقلب فد ورقتين إلى صفحة 93، صفحة 93 قلنا آخر سطرين، ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية. المرجحات النوعية حدثنا وين كان؟ المرجحات النوعية لدليل الأظهر والظاهر، المرجحات النوعية لدليل الأظهر والظاهر. هاي المرجحات النوعية الشيخ الأعظم راح يبينها في طي مسائل. قال المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين نبينها في مسائل. منها ذيك كانت المسألة الأولى من مسائل المرجحات النوعية، مسألة الدوران بين التخصيص والنسخ. الآن وين نجي؟ ومنها هاي ومنها المسألة الثانية. ومنها أيمين ومن مسائل المرجحات النوعية لدليل الأظهر والظاهر مسألة الدوران بين التقييد والتخصيص، بين التقييد والتخصيص، بين التقييد والتخصيص. لو وقع تعارض بين دليل عام ودليل مطلق، لو وقع تعارض بين دليل عام ودليل مطلق، الدليل العام مفاده لا تغصب، لا تغصب، فإنه بعمومه يشمل الغصب في الأكوان الصلاتية، بينما دليل المطلق مفاده صلي، أمر بالطبيعة بإطلاقه يشمل الصلاة في الدار المغصوبة، يعني أد الصلاة ولو كنت في مكان مغصوب. فعند ذلك يتعارض العام مع المطلق في مادة الاجتماع، وهي الصلاة في الدار المغصوبة، مو العام بعمومه يقول لا تغصب حتى الغصب اللي وين بالأكوان الصلاتية، المطلق شي يقول بإطلاقه يقول لا صلي حتى لو وين بالدار المغصوبة، فيصير تعارض، فيتعارض العام مع المطلق في مادة الاجتماع وهي الصلاة في الدار المغصوبة. وعند ذلك فأيهما مقدم؟ هل التقييد مقدم أم التخصيص؟ هل نخصص العام ونحمله على مادة افتراقه حتى نحافظ على إطلاق المطلق، أم لا، أم نقيد المطلق ونحمله على مادة افتراقه كي نحافظ على عموم العام؟ أيهما مقدم، التقييد أم التخصيص؟ قال قدس سره: ومنها تعارض الإطلاق والعموم، إطلاق صلي، عموم لا تغصب في مثالنا، فيتعارض تقييد المطلق وحمله على مادة افتراقه والحفاظ على عموم العام، وتخصيص العام وحمله على مادة افتراقه مع المحافظة على إطلاق المطلق، فأيهما مقدم؟ قال قدس سره: ولا إشكال ولا ريب في ترجيح التقييد وتقديم التقييد على التخصيص، لكن بناء على مبنى على ما حققه سلطان العلماء، وهذا بحاجة إلى تفصيل يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد زيارة النصف من رجب، أي إلى يوم الثلاثاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.